أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه إليكم جميعا وإلى جميع المسلمين في العالم بالتبريك بمناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عاما مباركا مليئا بالنعم والانتصارات ودفع النقم والبلاءات، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. كما توجه إليكم بالتعزية والمواساة بمناسبة بدء شهر محرم الحرام الذي تتجدد معه ذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأحداث كربلاء وما جرى على ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الأيام وفي تلك الساحة. العزاء كل العزاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لجد الحسين، لأمير المؤمنين علي عليه السلام والد الحسين، لسيدة نساء العالمين السيدة الزهراء عليها السلام أم الحسين. العزاء كل العزاء للحسن أخي الحسين، وللأئمة من ولد الحسين، ولبقية الله في الأراضين، الحجة بن الحسن المهدي العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أيها الإخوة والأخوات، نحن في هذه الليالي والأيام عندما نحيي هذه المناسبة، إنما نحيي من خلالها الإسلام، قيم الإسلام، مفاهيم الإسلام، تعاليم الإسلام، ثقافة الإسلام، روحية الإسلام، هذا الإسلام الذي ضحى من أجله وجاهد من أجله واستشهد من أجله أبو عبد الله الحسين عليه السلام في مثل هذه الأيام، وحفظه بدمائه الزكية وتضحياته الجسيمة. كما في كل سنة، أنا عادة أفضل في الليالي، يعني في حصتي أنا من الليالي، أن أركز على نوع من الموضوعات الثقافية أو الفكرية أو العقائدية أو الدينية ذات الصلة المباشرة بحياتنا، ليس بالقضايا النظرية، ولا أتطرق عادة يعني في خطبة كاملة للموضوعات السياسية. وهذه السنة إن شاء الله إن بقينا على قيد الحياة نكمل هكذا، إلا إذا حصل أي مستجد يقتضي في الحقيقة أن نتطرق في هذه الليالي لموضوع سياسي أو حدث سياسي معين. أنا في هذه الليلة أود أن أتحدث عن موضوع ديني وإيماني وثقافي له صلة بحياتنا مباشرة، وهو مدخل لعدد من الموضوعات التي أنوي إن شاء الله أن أتحدث عنها إليكم في الليالي القادمة. بالعودة إلى الأساس، الله سبحانه وتعالى لما نحكي، عندما نستخدم أدبيات معاصرة منقول التخطيط الإلهي، يعني القضاء والقدر. في التخطيط الإلهي عندما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان أو أراد أن يخلق الإنسان، قضى التخطيط الإلهي والمشيئة الإلهية أن يكون لهذا الإنسان حياتان وليس حياة واحدة، حياة آخرة وحياة دنيا. فيما يتعلق بالحياة الآخرة، شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، ولذلك أعطاها صفة الخلود فهي حياة خالدة، أعطاها صفة الأبدية والسرمدية فهي حياة أبدية سرمدية باقية، لا فناء فيها ولا موت فيها ولا زوال فيها. ولأنها حياة حقيقية فيها تظهر كل الحقائق بالدنيا، في حقائق، في حق وباطل وأوهام وخيالات وقائع وتزوير، أما في الآخرة هي حياة، هي ساحة الحقائق، كل الحقائق تبرز هناك، تظهر هناك. يوم تبلى السرائر كل الأسرار التي تختزنها أنفس الناس تظهر هناك، النعيم الحقيقي هناك، السلام الحقيقي هناك، الكرامة الحقيقية هناك، العزة الحقيقية هناك، السعادة الحقيقية هناك، بالمقابل العذاب الحقيقي هناك، الذل والهوان الحقيقيين هناك، الضعف والوهن والجوع الحقيقي هناك، وهكذا. إذن هذه الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية الأبدية السرمدية الواقعية. في الأدبيات الدينية أعطيت للحياة، لتلك الحياة، أسماء وعناوين: الآخرة، الدار الآخرة، اليوم الآخر، النشأة الأخرى، الآجلة، باعتبار أنها مؤجلة بالنسبة إلينا نحن الآن، والقيامة، إن لم يقصد من القيامة هو أحداث ما قبل الدخول إلى الجنة والنار، إذا قصد بها كل أحداث القيامة. هذه بعض الأسماء، ليس على سبيل الحصر، لكن في التعابير القرآنية والأحاديث الشريفة الأكثر استعمالا واستخداما هو الآخرة. لذلك بتشوفوا بالآيات، بالروايات، بالأحاديث، حتى أدبيات المسلمين: الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى بالنسبة للحياة الآخرة جعل العنوان الرئيسي هو الجزاء، يعني هي دار الجزاء. الجزاء بمعنى أن كل إنسان، كل إنسان بدون أي استثناء سيلاقي جزاء عمله في الحياة الآخرة، الجزاء الأخروي سيلاقيه في تلك الحياة، في تلك الدار، إن كان عمله عملا صالحا، خيرا، جيدا، طيبا، حسنا، سيلاقي جزاء عمله هناك، وإذا كان عمله سيئا، خاطئا، فاسدا، ظالما إلى آخره، سيلاقي جزاء عمله هناك. طبعا هذا المعنى معروف لكم في الآيات، في الروايات، زيك أنا ما حال أجيب شواهد إلا في بعض الموارد. وكل ما ذكر في أحداث القيامة هو مقدمة لحصول الجزاء الأخروي، يعني الثواب والعقاب الأخرويين. كل ما ذكر، إعادة إحياء الموتى الذي نسميه النشر، لما الناس كلها تخرج من الأجداث من القبور وتجتمع في صحراء المحشر، إعادة إحياء الموتى من أجل أن يلاقوا جزاءهم على ما عملوا في الدنيا، حشر الناس مقدم الحساب، وقوف الناس ليحاسبوا، الحساب، السؤال، الشهداء والشهادة، من يشهد على من، الأيدي، الأوجل، الألسن، الكتب، كتب الأعمال التي تعطى للناس، هذا يأخذه بيمينه، ذاك يأخذه بشماله، وهكذا. الميزان، الشفاعة، الصراط، كل هذه الأحداث وكل هذه الأسماء وكل هذه العناوين هي في الحقيقة مقدمة للجزاء. الجزاء هو العنوان الحقيقي والجوهري للآخرة، يعني الثواب والعقاب. يستقر المشهد بعد انتهاء الحساب وسلوك الناس على الصراط، قوم في الجنة وقوم في النار. الحياة الأخرى هي الدنيا. إذن قلنا أن الله سبحانه وتعالى بتخطيطه بمشيئته أراد أن يكون الإنسان حياتان، الحياة الآخرة اللي بلشتها لأهميتها حكيت عنها بالأول، ثم الحياة الثانية هي الدنيا، الحياة الدنيا اللي نحن هلا عايشين فيها. طبعا سميت بالدنيا، سميت بالأولى لأن هي الحياة الأولى وتلك الثانية، هي الأولى وتلك الأخرى. سميت بالعاجلة لأن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان أولا في الدنيا، وما يقوم به الإنسان ويواجهه الإنسان نتائجه العاجلة في الدنيا، الآخرة هي آجلة. وسميت هذه الحياة بالدنيا قد يكون يعني على ما يذكر المفسرون والعلماء واللغويون أنه من الدنو، إما لأنها أقرب، الآخرة أبعد، فهي هذه الحياة أدنى لنا فهي دنيا، أو من الدنو بمعنى الضعة، يعني هوانها، ضعتها، عدم قيمتها الحقيقية في مقابل الآخرة. على كل، هذه هي الحياة الدنيا. شاء الله سبحانه وتعالى للحياة الدنيا لأنه إلها دور، إلها وظيفة، هلا حيحكي عنها. وجودنا في الحياة الدنيا له وظيفة، له دور، لذلك كان يفترض أن تكون حياة محدودة، لأن الجزاء هناك، الخلود هناك، حيث دار الجزاء يكون الخلود، حيث دار الجزاء تكون الأبدية، حيث دار الجزاء تكون الحقيقة. الدنيا لا، لها وظيفة مختلفة، ليست هي دار الجزاء، ليست هي دار الجزاء، ولذلك هي دنيا محدودة، زائلة، فانية، منتهية، لها أجل، وعندما يأتي الأجل سينتهي كل شيء لتبدأ أحداث الآخرة. وهذه النهايات قد تكون نهايات فردية، كما الذين ماتوا قبلنا ونحن سنموت، فلان سيموت، فلان سيموت، يولد آخرون، هذه نهايات فردية. أو نهاية البشرية ككل، عندما تبدأ أحداث الساعة ولا يبقى بشري على قيد الحياة، كل نفس ذائقة الموت، لا يبقى أحد على قيد الحياة، بشري وغير بشري. ونهاية الكون الذي له صلة بالدنيا، ولذلك في الآيات الكريمة الكثير من الآيات تحدثنا ماذا سيجري على الشمس والنجوم والبحار والجبال، ولكن هناك آية في القرآن تعطي مشهدا عاما، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الأرض ستتبدل، تصبح أرضا أخرى، شيئا آخر، السماوات ستتبدل. إذن هذا النظام الكوني، هذه السماوات والأرض، هذه الكواكب، هذا النجوم، هذه القوانين، هذا النظام الكوني أيضا يتجه إلى نهاية، لأن لعالم الآخر كون مختلف ونظام مختلف ومقاييس ومعايير مختلفة. إذن هذه الدنيا هي دنيا محدودة. أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الدنيا دار العمل كما أن الآخرة دار الجزاء. هذا لا يعني بالتأكيد أنه لا يوجد جزاء دنيوي، لا، نحن دائما نقول الأعمال لها قد يكون لها جزاء دنيوي، بالتأكيد لكثير من الأعمال جزاء ونتائج دنيوية، لكن حتى الجزاءات والنتائج الدنيوية هي من سنخ الدنيا، يعني هي فانية زائلة منتهية، ليست بشيء أمام الجزاء الحقيقي في الآخرة. والله الله سبحانه وتعالى في نظام الحياة عمل نظام أسباب ونتائج، علل ومعلولات، بتشرب دواء بتصح، ما بتشرب دواء ما بتصح، بتشتغل بيجيك رزق، ما بتشتغل بتضلك فقير وجوعان، بتجاهد لتحرير أرضك بتحرر أرضك، بتقعد بتستسلم بتضل أرضك محتلة، هاي جزاءات دنيوية، تمام؟ بتتعلم بتدرس بتتعب بصير عندك علم، ما بتدرس ما بتتعب بتضلك جاهل، هذه جزاءات دنيوية طبيعية. لكن بكل الأحوال أيا تكن أهمية وقيمة وعظمة الجزاءات الدنيوية هي ليست بشيء أمام الجزاءات الأخروية، لأن الدنيا ليست بشيء أمام الآخرة. إذن الدنيا هي دار العمل والآخرة هي دار الجزاء، والله سبحانه وتعالى عمل علاقة بين العمل وبين الجزاء. الله سبحانه وتعالى يريد للجزاء الأخروي وحتى الجزاء الدنيوي أن يكون نتيجة عمل الإنسان، أن يحصل الإنسان باستحقاق بجدارة على جنته، على نعيمه، على سلامه، على أمنه، على عزته، على كرامته، بجده، بجهده، بجهاده، بعمله، بصبره، بتعبه، بسهره، بتضحياته، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا الله سبحانه وتعالى ايش بده يخلق البشر؟ ما كان بيخلق البشر وملائكة، قديش الملائكة؟ الله أعلم قديش عددهم، بزيدهم كم مليار وخلصنا. لكن ميزة البشر، ميزة الإنسان، هذا الخلق الجديد لله سبحانه وتعالى، ميزته أن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يحصل على مقام الخلافة والأمانة والكرامة والقرب من الله عز وجل وكرم الله وجوده ونعمه بعمله وجهاده وإرادته وعزمه واختياره، مش بالقهر، مش بالخلقة هيك. حتى في النتائج الدنيوية الله سبحانه وتعالى بيحكي لنا أنه مثلا بموضوع الجهاد والقتال والمقاومة، لما المؤمنين بيقاتلوا بينتصروا بيسقط منهم شهداء، الله سبحانه وتعالى بيقول لهم ولو يشاء الله لانتصر منهم، لأنه يعني مش محتاج ليحرروا القدس ومقدساته أرضه وعباده المستضعفين، مش محتاجكم تقاتلوا من شانه، هو لو بده هو بيهزم المحتلين والغاصبين والمعتدين والظالمين والمستكبرين كن فيكون. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وإنما لا، هو عنده هدف آخر، مشيئة أخرى، وهي اللي حنحكي عنها بعد شوي. لأن الدنيا إذن هي دار العمل، هذا اللي بيوصلنا للعنوان الرئيسي اللي بدي ركز عليه شوي الليلة، فهي دار الاختبار، هي دار الامتحان، أو بالتعبير القرآني هي دار البلاء والابتلاء. هذا ما يسميه القرآن بالبلاء، لنبلوكم، ليبلوكم، ليبتليكم، وهكذا يستخدم هذه التعابير. طيب إذا بنيجي شوي للآيات الكريمة اللي بتضوينا على الموضوع، في ثلاث آيات. قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مقصود باليوم هم مش 24 ساعة، يعني نضرب ستة ب 24، لا، لأنه وقتها ما كان في أرض عم بتدور وحول نفسها، لا يصير في 24 ساعة، مقصود بالأيام المراحل. وكان عرشه على الماء، كمان هذا له تفسير، مو مقصود بالعرش يعني، هلا مش موضوع بحثنا. إن وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا الله شو عم بيقول؟ هون عم نحكي سماوات وأرض بهذا النظام، نظام الكوني تبع الحياة الدنيا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بنشوف مين منكم الأحسن عملا، شو حتعملوا، شو حتساووا. وقال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. ليش؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بأي تالتي قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. كل ما على الأرض، إنسان، حيوانات، هذا التشكيل العجيب الغريب المذهل بالحيوانات البرية والبحرية والجوية، نباتات، جبال، وديان، صحاري، بحار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليش؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزي، يعني هاي الأرض كلها فانية وكل شيء عليها رايح، إذا نعملناها وكل شيء رايح، مشان شو؟ لنشوف أيهم أحسن عملا. إذا العنوان الأساسي نيجي نقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وعمل هذا النظام وخلق هذه الزينة على وجه الأرض للإنسان وحياة وموت، كل الموضوع رئيسي لا يجي يشوف، لنحن نثبت نحن شو حنعمل، شو حنساوي، كيف حنتصرف، من منا سيحسن العمل، من منا سيسيء العمل. وهنا الله سبحانه وتعالى يبلونا أينا أحسن عملا، لأنه بعدين في جزاء وحساب، لنكون مستحقين للثواب بجدارة أو مستحقين للعقاب، وليس لنا حجة على الله عندما يعاقبنا، إنما يعاقبنا بذنوبنا بسوء أعمالنا. عنوان البلاء لما يقول لنبلوكم أيكم أحسن عملا، شوفوا أخواني وأخواتي عنوان البلاء، هلأ نحن ذهننا دغري وبيروح على شو، على المصايب. لا، عنوان البلاء بالأصل هو عنوان أعم، يعني الاختبار، معنى البلاء الاختبار والامتحان، هذا المعنى القرآني والمعنى اللغوي لكلمة بلاء، الاختبار والامتحان. والله سبحانه وتعالى يختبر عباده بالنعم، ويختبر عباده بالحسنات، ويختبر عباده بالكرامات، وهو أيضا يختبر عباده بالمصائب والنقم والمحن، يعني بتعبير آخر بالنعمة والنقمة، بالمنحة والمحنة. هذا اسمه بلاء، هذا اسمه بلاء، التعبير القرآنية نيناتهم بلاء. نعم، هلأ نحن نتيجة مئات السنين وفهمنا العرفي تبع الناس، الذهن دغري بيروح لما منقول بلاء عشو، بيروح على المصائب، لأن المصائب هي أشد أنواع البلاء. عادة واحد شدة البلاء هي في المصائب، فالذهن بيروح على مثل ما بيقولوا المصداق الأبرز والأعلى والأوضح في الاختبار وفي الامتحان. لنأكد هذا المعنى منشوف كمان بعض الآيات القرآنية. الله سبحانه وتعالى بيقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. إذن هون مصداق الابتلاء الإلهي شو؟ الإكرام والإنعام. الله أكرمه، أنعمه، جعله عزيزا في قومه، رئيسا لقومه، أعطاه سلطة، أعطاه جاه، أعطاه مال، جعله غنيا، فهذا ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه، فيقول ربي أهانني. إذن الإكرام هو ابتلاء، والإنعام ابتلاء، وتقدير تضييق رزق ابتلاء، واثنيناتهم ابتلاء. في آية الله سبحانه وتعالى عم يحكي عن بني إسرائيل، يقول عز وجل: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم، يعني اختبرناهم، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بالقصة المعروفة الشاهد الأخير، لا في كتير شواهد بالقرآن، الشاهد الأخير في قصة سليمان عليه السلام عندما قالهم لجماعته اللي عنده من يأتيني بعرش بلقيس، واحد من الجن قال له أنا بجيب لك إياه قبل ما تقوم من مقامك، واحد من الإنس عنده علم الكتاب قال له قبل أن يرتد إليك طرفك. إيه شو بتقول؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، يعني فلما رأى سليمان عرش بلقيس مستقرا عنده، قال هون الشاهد، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن هذا الفضل هو أيضا بلاء واختبار، أأشكر بشكر الله بزداد تواضع بزداد عبودية إحساس بالعبودية إحساس بالعجز، أو لا بكفر بلش ظن أنه أنا مستقل وأنا مقتدر وأنا عظيم. ومن يشكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. إذن عنوان البلاء هو أعم من أن يبتلين الله بنعمة أو نقمة، بغنى أو بفقر، بصحة أو بمرض، بعز أو بذل، بنصر أو بهزيمة، بقلة أو بكثرة، وهكذا. طيب أنا بدي أحكي شوي عن هذا الاختبار الإلهي اللي نحن هلأ كلياتنا نحن عم نحكي عن حالنا، ما عم نحكي عن موضوع نظري أو موضوع علمي مجرد، عم نحكي عن شيء له صلة بكل واحد قاعد وموجود وعم يسمع وعم بيشاهد. هذا الاختبار الإلهي لإلي لإلكم لكل واحد منا في مجموعة أمور عامة مواصفات عامة مفيد أنه أنا ألفت لها. أولا الاختبار الإلهي والامتحان الإلهي قانون إلهي شامل لكل الناس، لكل إنسان ما في استثناء. هلا بالامتحانات الدنيوية بيروحوا على المدارس أو بيعمل امتحان بالجيش أو قوى الأمن أو بالوظائف، ممكن واحد يروح يمتحن عنك، بلبنان بتصير يعني حدا بيروح بيعمل امتحان عنك، حدا بينجح بالتهريب بدون ما يعمل امتحان أصلا، في ناس ما بيروحوا على الامتحان. لا، في الاختبار والامتحان الإلهي كله خاضع، وكل واحد بده يقدم هو امتحانه، ما حدا بيقدم امتحان عن غيره، كل واحد بده يروح هو يقدم الاختبار بنفسه. مؤمن، كافر، نبي، إمام، وصي، رسول، غني، فقير، رجل، امرأة، عالم، مش عالم، شو ما كان، كل إنسان، كل بشري. طبعا بدنا نحكي بسن التكليف، بلغ سن التكليف هو موضع اختبار وابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج من الدنيا إلا وقد امتحن واختبر، لأنه هيك بفوت على الآخرة. واحد، طبعا امتحان الأنبياء موجود في القرآن أيضا شواهد كثيرة، نبي إبراهيم عليه السلام، نبي يعقوب عليه السلام، نبي يوسف عليه السلام، نبي أيوب عليه السلام، كل أنبياء الله سبحانه وتعالى تعرضوا لهذه الابتلاءات والاختبارات. هلا طبعا ممكن تتفاوت أهداف الاختبار والامتحان والابتلاء بين شخص وآخر، هذا بنحكيه بعدين، بس بالمبدأ الكل مبتلى، الكل ممتحن، الكل مختبر. اثنين، الاختبار لما بيجي والامتحان، هلا بالامتحانات الرسمية كل واحد بيروح بيقدم لحاله امتحان، الاختبار والامتحان لما بيجي ممكن يجي للفرد، يعني أنا هلا أنا واحد منكم، ممكن أنا امتحن كفرد بشي بخصني، ولكن ممكن أن نمتحن كمجموعة، يعني أنا كجزء من مجموعة، أنا وفلان 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 وفلان، نحن ممتحنين لأنه في صفة مشتركة بيناتنا. مثلا افترضنا شورى حزب الله، أنه نحن الشورى كم واحد، نحن في شيء ممتحنين فيه، مبتلين فيه، بنقدم فيه اختبارنا. ممكن لا، ضمن مجموعة أوسع وأكبر، جماعة التنظيم، جماعة هذا التيار الجهادي، جماعة المقاومة، ممكن في إطار أوسع شعب، ممكن في إطار أمة، في امتحان لا ممكن يجي للبشرية كل دفعة واحدة، هذا امتحان لكل البشرية في وقت واحد في آن واحد. إذن الامتحان قد يأتي فردي، قد يأتي جماعي، وقد يأتي جماعي بمعنى أنه يشمل البشرية كلها. ثلاثة، الاختبار أيضا لا يكون في شأن واحد من شؤون الحياة، قد يكون في أكثر من شأن، قد يكون في كل الشؤون. ممكن واحد الله سبحانه وتعالى هذا يمتحنه بالفقر والمرض، ذاك يمتحنه بالغنى والمرض، ذاك يمتحنه بالفقر والصحة، رابع يمتحنه بالصحة والغنى، كل هذا امتحانات. قد الامتحان يشمل شأنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ما في إن والله الله سبحانه وتعالى من أول خلق إلى قيام الساعة هو يمتحن الناس فقط بالفقر، لا، يمتحنهم بالغنى كمان، يمتحنهم بالمرض، يمتحنهم بالضعف، يمتحنهم بالخوف، يمتحنهم بالأمن، بالسلامة، بالاستقرار، كل شيء يمتحنهم. فإذن لا يقتصر على شأن واحد. رابعا، أنواع وحجم الابتلاءات قد تختلف من شخص إلى شخص بحسب إمكانات وطاقات وطموحات وتطلعات هذا الشخص، مثل الدنيا. هلأ والله البدو ينجح بالسيرتيفيكا امتحانه، مثل البدو بريفي، مثل البدو مثلا بكالوريا قسم أول أو الثاني، لو شو الأساميهم الجديدة شو صارت، مثل بدو يعمل دكتور، بدو يعمل بروفيسور، بدرس دراسة دينية، بدو يعمل مرجع وآية الله العظمى، بدو درسه مختلف، الجهد المطلوب منه مختلف، السهر المطلوب منه مختلف عن طالب العلم الآخر مثلا. الابتلاءات والامتحانات والاختبارات أيضا متفاوتة، قد تختلف من شخص إلى شخص، وتختلف أيضا من جماعة إلى جماعة. لذلك ابتلاءات الأنبياء مختلفة، ابتلاءات الأوصياء والأولياء مختلفة، ابتلاءات المؤمنين مختلفة، وهذا كله عن حكمة وعن تقدير، كمان بنحكي عنها لاحقا. خامسا، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه عندما يختبرهم ويبتليهم بالنعم أو بالنقم لا يكلفهم ما لا يطيقون، لأنه إذا بيكلفهم باللي ما بيقدروا عليه، باللي ما بيستطيعوا، فمن التبديون يسقطوا بالامتحان. يعني في واحد، شوفي هاي لازم أنا أخرها، في وحدة قبلها خلنا نقدمها، خلنا نقول خامسا ما يلي. الله سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والأرض والحياة والموت وجعل ما على الأرض زينة وا 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 ليبلوكم، هو بحب أنتوا تنجحوا بالامتحان، يريد انه عباده اللي الله خلقهم ينجحوا بالامتحان. هؤلاء عباده، صنع يديه، يديه بمعنى قدرته، فهو يحب. لكن الله سبحانه وتعالى ما عمل هون مشيئته او محبته على نحو الالزام التكويني، ولا شو بعد ان فضل نحن انه شو يعني اذا عذب لنا حجي عليه، وده وإحنا على الجنة، طب ما هو أجبرنا على فعل الخيرات وأدخلنا إلى الجنة. مشيئة الله سبحانه وتعالى ارتبطت أنه هو يحب لنا أن ننجح ويشاء لنا أن ننجح، ولكنه وضع شرطا، وهو أن يكون هذا النجاح بمشيئتنا، باختيارنا، بإرادتنا، بجهدنا، بعملنا. طيب، هذا خامسا. سادسا، كمان من الأمور العامة بالاختبار، لأنه الله سبحانه وتعالى مش مصعب الامتحان لنسقط كلنا، يعني دعوا بكم مسأل كيف يعني مثلا تصعيب الامتحان. في شيء عادة أنا كنت أقرأ لكم إياه بالمناسبات، مثلا في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، بيبعث لأحد ولاته كان بالبصرة، وبيعرف أنه هذا رجل، هذا الوالي عم يعزموه على وليمة يدعى إليها الأغنياء فقط، مثل ما بيصير ولائم بلبنان وغير لبنان، أما الفقراء فليسوا مدعوين. بيبعث له طبعا رسالة فيها وعظ وإرشاد واستنكار، سواء قديش أمير المؤمنين كحاكم قديش حساس على الوالي تبعه، إنه هلأ إذا إجوا غنايا يعني عزموني أنا مثلا أو أنت على غدا أو على عشاء، طبعا أنا ما فيه روح، لكن إذا عزموني ومش معزومين الفقراء حرام؟ لا مش حرام، هذا مش حرام، هذا خلاف الأولى. إذا أنت والي في دولة إسلامية إيمانية على البصرة، كيف بتروح على وليمة؟ الأغنياء مدعوين لإلها، الفقراء مش مدعوين لإلها. بيقول له كذا المضمون، أنه لقد بلغني أنك أنك رحت هلا بلا ما استنزف الوقت إلى أن يوصل ويقول له بسياق الوعظ، لقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب دعوة قوم غنيهم مدعو وفقيرهم مجفو. إلى أن يمشي الأمير، بيمشي إلى أن يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. كل مأموم له إمام، هلا إمام عدل، إمام كفر، إمام إيمان، إمام كله إمام، يعني الإمام اللي هو قدامك اللي أنت ماشي وراه. اليوم مثلا أوباما هو إمام من يمشي وراءه، هناك مسلمين من المسلمين إمامهم أوباما وليس إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مش اللي بتقول هذا إمامي، الإمام هو من تقتدي به، من تسير خلفه، من تطيع أوامره، هذا إمامك. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم، عم يحكي عن حاله، قد اكتفى من دنياه بطمرايه، يعني ثوبين، بيشلح واحد وبيلبس الثاني، ومن طعمه بقرصيه، واحد على الغداء واحد على العشاء، نوبتين. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. لكن لو إجا الأمير قال لا، أنا جماعتي هن اللي بيأكلوا قرصين شعير وبيلبسوا ثوبين، شو كان صار فينا يا جماعة؟ تخبزوا بالفرح. مين منا بيقدر يعيش بثوبين وبقرصين شعير؟ إذن اللي عم ينطلب منا هو ليس فوق طاقتنا. الله سبحانه وتعالى عندما يمتحننا، عندما يختبرنا، عندما يبتلينا حتى بالمصائب والشدائد، لا يحملنا ما لا نطيق ولا يكلفنا ما لا نطيق، لا يكلفنا ما لا نطيق من رحمته. طيب، سبعة، أنه بالاختبار الإلهي كمان بيفرق عن اختبارات الدنيا، انه مثلا باختبارات الدنيا والله بالمستوى الاعلى اذا سقطت انا بالامتحان برجع على المستوى اللي قبل باسس عليه، مش هيك؟ يعني اذا واحد مثلا سقط بالبكالوريا قسم ثاني، بكالوريا قسم اول معه، بيرجع بيقدم بكالوريا قسم ثاني، وهكذا. سقط بالماجستير وما الليسانس معه، بيبني عليه وبيرجع بيكمل بالماجستير. لكن في الاختبارات الالهيه ممكن اذا واحد سقط وين يسقط؟ لتحت، يعني بده يبلش من أول وجديد، ويمكن ما يكون عنده فرصة يبلش من أول وجديد، يمكن أن يسقط ويهوي في وديان جهنم السحيقة. لذلك في امتحانات اللي إلى طابع الدنيا والناس يمكن يكون في فرصة للتصحيح، بالامتحانات الإلهية قد تتوفر الفرصة، قد لا تتوفر الفرصة، قد تضيع. هؤلاء الذين شركوا في دم أبي عبد الله الحسين عليه السلام في هذا السقوط الامتحان، كل شيء عملوه بحياتهم، صلاتهم، صيامهم، زكاتهم، حجهم، عمرتهم، صدقاتهم، تضحياتهم، جهادهم، إن كان لديهم شيء من هذا كله راح، كله راح. مش نرجعوا للصف اللي قبل، كل شيء راح. هل يمكن أن يتداركوا؟ ليس معلوما. إذا هاي كمان ميزة بالاختبار الإلهي. ثمانية، في الاختبار الإلهي الله سبحانه وتعالى لما شاء أن يختبرنا وخلقنا ليختبرنا، وهو فعلا يختبرنا، أيضا بكرمه وعدله ورحمته زودنا بكل عناصر النجاح. مش بس هو بيحب نحن ننجح ونحن نفوز، بل زودنا بكل عناصر النجاح، كل عناصر التي تؤهلنا كبشر وتؤهلني أنا وأنت كإنسان لأن ننجح في هذه الدنيا في الامتحانات والاختبارات الإلهية. كل هاي العناصر أعطانا إياها على سبيل المثال وليس الحصر. واحد سخر لنا كل شيء، السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأنعام والحيوانات والبحار والمياه وكل شيء سخر لنا، هاي إمكانات كلها موجودة، بس نحن علينا أن نستخرج هذه الإمكانات ونوظفها. على سبيل المثال أعطانا العقل الذي لم يعطيه لكثير من مخلوقاته، أعطانا العقل، بالعقل فينا نفكر ونعرف ونفهم ونخطط ونحيد محل الخطأ ونختار الصح ونتجنب الخطأ ونعمل الواجب ونجتنب الحرام و إلى آخره. أعطانا عقل. ثلاثة، أعطانا القدرات الجسدية والنفسية التي تؤهلنا للنجاح. شوفوا جسم الإنسان أحسن تقويم، مش بس جسمه، جسمه إمكاناته النفسية. أعطانا نسمع نقشع، إيدين جوين نحرك نروح نجي نخطب نحكي نبين. الله سبحانه وتعالى بيقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، شو؟ فجعلناه سميعا بصيرا. لأنه بده يبتليه، بده يختبره، بده يمتحنه، زودوا بالقدرة على مواجهة الامتحان، سمع والبصر، لأنه أهم حاستين للحصول على المعرفة والاهتداء الطريق. وبيكمل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. أيضا أرسل لنا الأنبياء ورسل وأنزل الكتب وأقام الحجج والأولياء، فلا تخلو ولم تخلو أرض الله من حجة لله على الخلائق. وهدانا سواء السبيل، هاي الهداية العامة لكل البشر، لكل بشر مؤمن وغير المؤمن. الهداية العامة اللي بيحكوا عنها العلماء بمعنى إراءة الطريق، تبيين الطريق. مثلا بيجوا اثنين، واحد بيقول لك يا خيي اثنيناتهم بيقولوا بدنا نطلع مثلا على النبطية، بتجي انت بتقول لهم الطريق من هون، واحد بيمشي على الطريق واحد ما بيمشي على الطريق. انت هديت اثنين بمعنى انك وضحت الطريق لكليهما، لكن واحد اهتدى بالفعل، واحد ما رتب أثر على الهداية، على الإراءة، الإضاءة، الإيضاح، التبيين اللي انت عملت له إياه. ولذلك الله سبحانه وتعالى بالقرآن ببعض الآيات بأكد أنه نحن أصلا هديناه للإنسان، دليناه بينا له. هلا هو بيمشي بهذا الطريق ولا ما بيمشي بهذا الطريق، هذا صار شأن آخر. إنا هديناه النجدين، الله سبحانه وتعالى دل الإنسان هذا الطريق الخير والطريق الشر، طريق العدل طريق الظلم. إذن الهداية العامة متحققة. أيضا الله سبحانه وتعالى أعطانا حرية الاختيار، فينا نختار هيك فينا نختار هيك، مش أنه عنا خيار وحيد، خيار وحيد ما عاد امتحان، في عنا عدة خيارات ونحن بنختار. أعطانا اختيار، أعطانا إرادة، أعطانا عزم لنمشي. بل أكثر من هذا، أنبياؤه ورسله وأولياؤه مش علمونا بس كيف نواجه بشكل عام الاختبارات والامتحانات، حتى بالموضوعات التفصيلية اللي ممكن احكي عنها بعض الليالي ان شاء الله، كمان اجوا قالوا لنا كيف نواجه اختبار مثلا موضوع ما يحتاج الى جهاد، اختبار الاحتلال والاعتداء على الكرامات والاعراض والاموال. طيب هذا اختبار، امتحان، بلاء، كيف نواجهه؟ الفقر كيف نواجهه؟ المرض كيف نواجهه؟ تمزق والتشتت كيف نواجهه؟ انعدام الأمن والسلام كيف نواجهه؟ كل هذه ابتلاءات. ما اجوا بس حكونا عموميات، لا، حكونا تفاصيل، اعطونا ارشادات تفصيلية، لكن هذه الارشادات نحن منطبقها او ما منطبقها، نحن بناخد فيها او ما بناخد فيها. بكتفي بهالعناوين 8 من عناوين الاختبار او جوانب والأمور المتعلقة بالاختبار الإلهي لأوصل للنتيجة اللي بتقول. الله سبحانه وتعالى خلقنا هون وأعطانا كل هول ومكلنا وقال هيدا هو اختباري لكم، يعني من أول الطريق، هذا اختباري شامل عام لكل الأفراد في شؤونات متنوعة، اختبار فردي، اختبار جماعي، أنا ما بكلفكم ما لا تطيقون، أنا ببين لكم وبزودكم باللي بنجحكم وأنا بحب أنه تنجحوا، لكن الموضوع يرتبط بإرادتكم وعزمكم وعملكم. يلا فرجوني. هاي قصة الحياة الدنيا كلها، خلنا نشوف شوك تعملوا، شوك تساووا، كيف تفعلون، كيف تعملون، كيف تتصرفون. هذا اللي أنا أعطيتكم إياه، اللي وهبتكم إياه، كيف تتصرفوا. هذا هاي قصة الحياة الدنيا كلها يا إخواني وأخواتي، بهالتبسيط اللي أنا عادة بسعى أني أشرحه أني بسطه. لذلك أيها الإخوة والأخوات، نحن في هذه الحياة أنا وأنتو كل واحد منا يعيش اختباره، اختبار الفردي والاختبار ضمن هذه الجماعة وضمن هذا الشعب وضمن هذه الأمة وضمن هذه البشرية، لحظة بلحظة وساعة بساعة، ليل ونهار، نحن في موقع اختبار وامتحان. والاختبار والامتحان يمتد مع الإنسان منذ بدء التكليف إلى خروج هذه النفس من هذا الجسد، خلص بيوقف التكليف، يعني الموت، موت الشخص ينتهي الامتحان. أما طالما هو على قيد الحياة فالامتحان مستمر، امتحان يمكن يتصاعد، ممكن يترقى، ممكن يكبر. هذا يستلزم منا أولاً إخواني وأخواتي الانتباه والحذر، كن فايقين، كن يقظين، كن منتبهين، ألا نغفل عن هذه الحقيقة التي هي حقيقة الدنيا والوظيفة المتوقعة أو المطلوبة في هذه الدنيا. اثنين، أن نعمل بجد، أن نبذل ما نستطيع. ثلاثة، أن نستفيد من الوقت، أن لا نضيع الوقت. شايفين يوم القيامة؟ بيتمنى الواحد يوم القيامة أنه يرجع على الدنيا ساعة، مش ساعة، دقيقة، نص دقيقة، بيتمنى يرجع على الدنيا ليعمل عملا صالحا. هذا العمر إخواني وأخواتي يمر بسرعة بسرعة. يوم القيامة الناس بيتسألوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. شو 100 سنة والمئتين سنة والألف سنة؟ هلأ ما عاش في منه 50 و60 و70 لهلا هي المعدلات طبيعية، ما هو بيمضوا بسرعة، بيمضوا بسرعة، هو ما بيبينوا. يجب أن ننتبه لقيمة الوقت، لقيمة الزمن، قيمة العمر. كبار السن لازم يكون الوقت المتبقي بالنسبة لألون غالي ومنتبهين ويقظين وحقه مش ذهب الماز. وبالنسبة للشباب يجب أيضا أن يلتفتوا إلى قيمة العمر وقيمة الزمن. ما حدا يجي يقول أنا شاب وبعده عمري قدامي، أغلب اللي عم بيموتوا هلأ بهاي الأجيال نتيجة التطورات العلمية، وأنه هلأ صار في سيارات وطيارات وتقنيات، وأغلب اللي عم بيموتوا شباب. إذن الأجل ليس بأيدينا، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. يجب أن نستفيد من هذا العمر أقصى الاستفادة الممكنة، ويجب أن نضع هدفا واضحا ومحددا. أنا وأنتو يجب أن نضع هدفا واضحا لنا كأفراد ولنا كجماعة. هذا الهدف هو أننا نريد أن ننجح في الامتحان، أننا نريد أن نفوز في الامتحان، لأن النجاح والفوز يعني الحصول على الحياة الحقيقية والنعيم والسلام والأمن والسعادة الأبدية السرمدية عند الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان لديه دافع، حتى اللي بحب حاله، أن يعمل لتحقيق ولإنجاز هذا الهدف. هذا هو الفوز الحقيقي. الله سبحانه وتعالى بيقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بالدنيا بتاخدوا جزاءات وإنجازات وكذا، بس مثل ما قلت هذا جزء من طبيعة الدنيا الفانية. أجور الحقيقية، النتائج الحقيقية، الجزاءات الحقيقية يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز. هذا شو قال شيء؟ زحزح عن النار وفات على باب الجنة، يعني فوتوه من الباب صاروا جوات الجنة فقد فاز. هذا الحد الأدنى. طبعا لا، في درجات وكمالات ومقامات، ذاك الفوز العظيم اللي الله سبحانه وتعالى حكي عنه عن الشهداء، حكي عنه عن المجاهدين، ذاك مقامات ودرجات أخرى. هذا يجب أن نضعه نصب عيوننا. في مثل هذه الليلة عندما نبدأ بإحياء هذه المناسبات، في الحقيقة أنا بجيب لكم ما جرى في سنة أواخر سنة 60 للهجرة والأيام الأولى من سنة 61 للهجرة مع الحسين عليه السلام، كان اختبارا إلهيا عظيما للمسلمين وللأمة والبشرية، اختبار عظيم جدا جدا جدا، واختبار خطير جدا 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 جدا. المسلمون والأمة أمام واقع جديد. هذا الواقع في شقين. الشق الأول أنه يريد أن يتسلم مقاليد خلافة رسول الله ويقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخص ليس فقط لا يتمتع بالمواصفات اللازمة لخلافة الرسول، بل يتمتع بكل المواصفات المناقضة والمضادة لخلافة الرسول، يعني يزيد بن معاوية. هذا شق، هذا اختبار بحد ذاته، اختبار عظيم وهائل. هاي الأمة شو بتعمل؟ هذا مش رئيس بلدية أو رئيس حكومي أو رئيس دولة، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يكون في هذا المقام. والشق الثاني وهو الأخطر والأكبر والأهم، أن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الحسين عليه السلام، قام ليواجه هذا التهديد وهذا الخطر على الإسلام وعلى الأمة وعلى الخلافة وعلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في الأرض، وليس فقط في الأمة، وليس في الأرض ابن بنت نبي غير الحسين عليه السلام. طيب هون مسلمين شو بيعملوا مع يزيد؟ شو بيعملوا؟ هذا السؤال، هذا الامتحان. بيبايعوا ما بيبايعوا، بيسكتوا بيقوموا بيمشوا؟ مع الحسين عليه السلام شو بيعملوا؟ بينصروه بيخزلوه بيقفوا على الحياد، ولا بيحملوا السيف بيقاتلوه، ولا بيحملوا السيف بيقاتلوا معه؟ يوم العاشر بيكونوا بصف ابن رسول الله ولا بصف عبيد الله بن زياد؟ هون امتحان كبير، وهذا الامتحان النجاح فيه بيودي إلى أعلى درجات الفوز، والسقوط فيه يؤدي إلى أسفل دركات الفشل والسقوط في وديان جهنم السحيقة. لذلك هذا امتحان من أصعب الامتحانات اللي مرت في تاريخ المسلمين، من أصعب الامتحانات. وهذا امتحان شامل، كيف كنا عم نحكي عن امتحانات شاملة، لكل فرد، لكل عائلة، للزوج والزوجة، للأولاد والبنات، للأغنياء والفقراء، لكل قبيلة، لكل عشيرة، لأهل الكوفة، لأهل الشام، لأهل البصرة، لأهل خراسان، لأهل اليمن، لأهل مكة، لأهل المدينة. هذا امتحان وتحدي لكل مسلمين، نخبهم، مثقفوهم، علماءهم، عامتهم، خواصهم، سياسيوهم، عسكريوهم، قادة الجيوش فيهم، كلهم. هذا امتحان كبير جدا لهم، امتحان صعب، والإنسان بده يأخذ جواب. هذا مفترق طريق، هذا من نوع الامتحانات الحاسمة. في امتحانات متراكمة، هذا من نوع الامتحانات الحاسمة. إنه شو بيعمل واحد؟ وين بيوقف؟ وين بيروح؟ الإطلالة على ما جرى في كربلاء، فهم ما جرى في كربلاء، اللي إن شاء الله من خلال أخي العزيز سمحت الشيخ علي في السيرة الحسينية، أو الإخوة اللي حيتناوبوا على الكلمات أو أنا بخدمتكم أو بكل مناسبات اللي عم بتصير وما يكتب وما يقال. فهم ما جوى ما حدث سواء على مستوى الوقائع، ولا تملوا من استماع الوقائع. يعني بالنهاية وقائع، شو بنعمل وقائع جديدة؟ يعني بدنا نخترع وقائع جديدة؟ في ناس بيخترعوا وقائع جديدة مشان يشكلوا بالمجلس وينوعوا، وانه والله جابوا شيء جديد بيخترع قصة اصلا ما صارت بالتاريخ. هذا كذب وتزوير وتشويه غير صحيح. الاستماع للوقائع، معرفة الوقائع، شو اللي صار بالضبط، هذا مهم جدا. 2، تحليل هذه الوقائع، قراءتها يعني، هذا مهم جدا. اكتشاف نقاط الضعف، اكتشاف نقاط القوة. ليش من وقف مع الحسين وقف مع الحسين؟ ليش من خرج على الحسين ليقتله خرج على الحسين؟ ليش من وقف على الحياد وترك وخذل وقف على الحياد وترك وخذل؟ هذا كله الإحاطة فيه وين قيمته، مش بس معرفية ومعلوماتية وعلمية، قيمته أنه يتصل أيضا بتجربة حياتنا، لأنه نحن عم نواجه نفس الاختبارات، نفس الابتلاءات، نفس الامتحانات. لما بنقرأ هذيك التجربة نستفيد من نقاط ضعفها، من نقاط قوتها، وين ناس غلطت، وين ما غلطت، وين ضيعت الفرص، وين ما ضيعت الفرص، لا نكرر أخطاء الماضي. بل أكثر من هيك، حادثة كربلاء قيمتها ليس فقط أنها تغذي فينا فكرنا وعقولنا ووعينا ومعرفتنا وتنمي خبرتنا وتزودنا بمعرفة العمل والأداء والسلوك. الأهم في كربلاء، بل من الأهم في كربلاء والأعظم في كربلاء أيضا، أنها تعطينا الروح، النفس، العاطفة، الأحاسيس، المشاعر، تغذي عقولنا وتغذي قلوبنا، تغذي فهمنا وتغذي إرادتنا. ولعل هذا وجه من وجوه خلود كربلاء، خلود هذه الحادثة وخلود واستمرار قدرتها الفياضة على تقديم الجديد، على تحريك الأجيال، على استنهاض العقول، على استنهاض القلوب والعواطف والمشاعر، الدموع والإرادات في آن واحد. ونحن في هذه الأيام وفي هذه الليالي إن شاء الله بين يدي الدماء الزكية لسيد الشهداء، أولاده وأولاده وأصحابه، والتضحيات الجسيمة والعظيمة لكل النسوة الشريفات التي حضرن كربلاء وكنا في كربلاء. نحن في هذه الأيام والليالي نقعد مقاعد السمع والدراسة والتفكر والتأمل والتعاطف، نحضر بعقولنا وقلوبنا لنتزود من كربلاء لدنيانا ما نصنع به آخرتنا إن شاء الله، ولنحقق الفوز العظيم الذي حققه الشهداء مع الحسين عليه السلام. لأننا نواجه، أنا لا أقول نفس الوضع، ولكن أوضاعا مشابهة، امتحانات مشابهة، ظروفا مشابهة، أيضا سأتحدث عن بعضها في الليالي المقبلة. ولذلك نحن بحاجة إلى هذه المعرفة، إلى هذا الوعي، إلى هذه الإرادة، إلى هذا الحب والعشق، إلى هذا العزم، وإلى هذا المستوى من الجهوزية الحسينية الكربلائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في مثل هذه الليالي والأيام لأقصى الاستفادة الممكنة في الأجر والثواب والدموع والعلم والمعرفة، والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، والتزود بكل ما يثبت أقدامنا على طريق الحق لنفوز في نهاية المطاف. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.